أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ذكر أحداث غزوة حنين وإليكم تفاصيلها الأخرى. يذكر بخصوص غزوة حنين أن الله تعالى أنزل فيها أيضا من عنده جيوشا تفسر على أنها ملائكة. ففي سياق ذكر غزوة حنين يقول الله تعالى في القرآن الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. يقرأ حضرته الآن الترجمة الأردية لهذه الآية.
لشکر اتارے جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے تھے اور اس نے
وقد ناقش المفسرون وكتاب السيرة نزول الملائكة في هذه المعركة بتفسيرات مختلفة، فيرى بعضهم أنه لم يكن نزول الملائكة إلا تبشير المؤمنين وتقوية قلوبهم، وإلا فإن الملائكة لم تشترك في القتال فعلا. ولكن هذا الرأي مناف لبعض الأحاديث الصحيحة، فقد ثبت في الروايات الصحيحة أن الملائكة قد اشتركت في القتال فعلا، غير أن هناك إشكالا فيه، وهو أن ملاكا واحدا كان يكفي للنصرة، فلماذا نزلت الملائكة آلافا؟ لقد نقل الإمام ابن كثير من الصحيحين الأحاديث المتعلقة بنزول الملائكة خلال فترة القتال، ثم قال بأن إنزال الملائكة وإطلاع المسلمين على ذلك كان تبشيرا للمسلمين، وإلا فإن الله كان قادرا على نصرهم دون ذلك أيضا. ولذلك قال الله تعالى وما النصر إلا من عند الله، وقال في سورة محمد ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. لقد ذكر المسيح الموعود عليه السلام هذا الأمر أيضا قائلا، ففي القرآن بشارة مدد الملائكة كي تقر قلوب المؤمنين، ولا تأخذهم خيفة في ذلك المأوى، فإن الله تعالى وعد المؤمنين وبشرهم بأنه يمدهم 5000 من الملائكة، وما جعل هذا العدد الكثير لهم إلا بشرى، لأن فردا من الملائكة يقدر بإذن ربه على أن يجعل عالي الأرض سافلها، فما كان ثمة حاجة إلى 5000 بل إلى 5، ولكن الله شاء أن يريهم نصرة عظيمة، فاختار لفظا يفهم من ظاهره كثرة الممدين وأراد ما أراد من المعنى. كتب حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه في التفسير الصغير ملاحظة على هامش الآية رقم 127 من سورة آل عمران، فقال: إنما ورد ذكر الملائكة لأن تلقي البشرى في المنام أو الكشف يزيد من شجاعة الإنسان، وإلا فإن المقصود الأساسي هو أن الله تعالى سينصرهم، أي إن رؤية الملائكة كانت بصورة كشفية. ثم يقول حضرته في موضع آخر: تذكروا جيدا، من يستعد للموت لا يستطيع أحد قتله، إن الجماعة التي تقبل الموت بصدق هي جماعة الأنبياء فقط. فهل يكون من يستطيع قتلها إذا عزمت على قبول الموت؟ كلا أبدا، إن السر في الحصول على الحياة الأبدية هو أن يقبل الإنسان الموت من أجل الله تعالى. وعندما يقف الإنسان بهذه العزيمة لقبول الموت تقوم ملائكة الله تعالى لإحيائه، فكأنما تبدأ مباراة حيث يبذل الإنسان جهده لينال الموت في سبيل الله تعالى، بينما تبذل الملائكة جهدها لتبقيه حيا. وعندما يقول عبد الله أريد أن أموت من أجل الله تعالى، تقول ملائكة الله: لن ندعه يموت. وفي النهاية تنتصر الملائكة، يريد العبد أن يموت فيضع نفسه في ظروف ينتج عنها الموت لكنه لا يموت. انظروا إلى واقعة حنين، عندما هاجم العدو وتقدم لم يكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى 12 رجلا، وتفرق الباقون تحت وابل السهام العدو. في تلك اللحظة قال العباس رضي الله عنه: يا رسول الله تراجع قليلا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ركل دابته وتقدم قائلا: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أي أنا نبي الله الحقيقي، فكيف يمكنني أن أدير ظهري؟ كانت هذه كلمة بمنزلة إرجاع حيثياته الإنسانية وإبراز كونه من الله تعالى. ففي مواجهة 4000 رامي سهام يقول رجل واحد: لن أتراجع من ها هنا، فهذا ليس إنسانا يتكلم بل الله يتكلم. ولكن في تلك اللحظة نفسها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلب، أي أنا بشر. فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريد أن أموت في سبيل الله تعالى، نزلت ملائكة الله تعالى وتحولت هزيمة حنين إلى نصر، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم منتصرا من ميدان المعركة. لقد مرت سابقا التفاصيل عن هزيمة العدو وفراره، أنه عندما نادى النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار عادوا إليه مسرعين وبدأوا يقاتلون بحماس ونشاط كبيرين. وفي الوقت نفسه دعا النبي صلى الله عليه وسلم وألقى بيده قبضة من الحصى نحو الكفار، فكانت النتيجة أن بني هوازن الذين كانوا يدعون أن محمد صلى الله عليه وسلم لم يواجه قوما محاربين مثلنا، وأنهم سيرونه ما هي الحرب إذا واجههم، وكانت بنو هوازن في الحقيقة من أقوى قبائل العرب، فلم يكونوا يتبجحون بأقوالهم فحسب، بل كانوا في الواقع من أقوى القبائل، بدأوا ينهزمون ويفرون في وقت قصير، تاركين زوجاتهم وأبناءهم ومواشيهم دون أن يعرفوا عنهم شيئا. قتل العديد منهم على أيدي المسلمين، وأسر الآلاف منهم، وفر عدد كبير من هاربيهم نحو أوطاس. قتل المئات من بني هوازن في هذه المعركة، وقتل أبو طلحة رضي الله عنه وحده 20 مشركا، كما قتل 300 من المشركين في سرية أوطاس. ورغم فرار بني هوازن ظل مقاتلو ثقيف صامدين وقاتلوا بشجاعة كبيرة حتى قتل 70 منهم. وكان آخر حامل راية للعدو هو عثمان بن عبد الله، فلما قتل فر الثقيف أيضا. وعندما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتل عثمان عدو الإسلام قال: أبعده الله عن رحمته، فقد كان يحمل ضغينة ضد قريش. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة لقاتله عبد الله بن أبي أمية، فقال عبد الله: أرجو أن يرزقني الله الشهادة في هذه الحال. فاستشهد بالفعل أثناء حصار الطائف. وفي بعض الروايات أن عثمان بن عبد الله آخر حملة راية الكفار قتله علي رضي الله عنه، والرواية الأولى أكثر تفصيلا. واستشهد في هذه المعركة 4 من الصحابة رضي الله عنهم، وهم أيمن بن عبيد رضي الله عنه، وهو ابن أم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم التي ربته واعتنت به، وسراقة بن حارث رضي الله عنه، وهو صحابي أنصاري، وكان ابن حارثة بن سراقة استشهد في غزوة بدر، ويزيد بن زمعة رضي الله عنه، وهو من السابقين في الإسلام، كان ذا مكانة رفيعة في قريش في الجاهلية، وكانوا يستشيرونه في المهمات. كان ابن أخت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها استشهد في ساحة المعركة، نفر حصانه فسقط عنه ومات تحته. وفي بعض الروايات أنه استشهد في غزوة الطائف كما سيأتي ذكره لاحقا. والشهيد الرابع هو أبو عامر رضي الله عنه، وسيأتي ذكره مفصلا في سرية أوطاس لاحقا. عن عائض بن عمرو رضي الله عنه قال: أصابني سهم يوم حنين في جبهتي، فسال الدم على وجهي وصدري، فتناول النبي صلى الله عليه وسلم الدم بيده عن وجهي وصدري إلى ثندوتي، فتوقف النزيف فورا ثم دعا لي. وفي بعض الروايات كان أثر يد رسول الله صلى الله عليه وسلم المباركة يرى على جسده فيما بعد أيضا وكان خالد بن الوليد رضي الله عنه أميرا على كتيبة من الفرسان، وجرح في بداية المعركة حين تشتت الجيش كما ذكر من قبل. وقال بعض الرواة: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما هزم الله الكفار ورجع المسلمون إلى رحالهم يمشي في المسلمين ويقول: من يوصلني إلى خالد بن الوليد؟ فلما وصل إلى خالد فإذا هو مستند إلى رحله، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده، فنظر إلى جرحه فجعل عليه لعابه فشفي. كان من الجرحى أيضا عبد الله بن أبي أوفى وأبو بكر الصديق وعمر رضي الله عنه وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم البشيرة بفتح حنين إلى أهل مكة والمدينة عند فرار بعض المسلمين من ساحة المعركة. في البداية كان بعضهم وصل إلى مكة وأخبر أهلها أن المسلمين هزموا وأن محمدا صلى الله عليه وسلم نعوذ بالله قتل، ففرح بذلك المنافقون ومن في قلوبهم ضغينة من أهل مكة، وقالوا إن العرب سيعودون إلى دينهم القديم. وفي هذه اللحظة أبدى عتاب بن أسيد أمير مكة شجاعة عظيمة، وخاطب أهلها قائلا: إن قتل محمد فإن دين الله قائم، والذي يعبده محمد حي لا يموت، أي أن الله حي وسيظل حيا ولن يموت أبدا، وما هي إلا لحظات حتى جاءهم البشير من حنين بأن المسلمين قد انتصروا وأن بني هوازن قد هزموا هزيمة ساحقة ولاذوا بالفرار. وكذلك كان البعض قد بلغ أهل المدينة الخبر الأول بأن المسلمين هزموا، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيك بن أوس رضي الله عنه ليبشر أهل المدينة بالنصر، وقال نهيك: انطلقت مساء وفي الطريق وجدت الناس يتكلمون بأن جيش محمد صلى الله عليه وسلم هزم هزيمة لم يهزم مثلها من قبل، وأن جيش مالك بن عوف صار غالبا على جيش محمد صلى الله عليه وسلم. فقلت لهم: إن هذا كله كذب، بل إن الله قد كتب لنبيه النصر وأعطاه نساءهم وأبناءهم أسارى. ويقول نهيك: ووصلت إلى المدينة في 3 أيام مبشرا الناس في الطريق بخبر الانتصار، ولم أركب بهذه السرعة من قبل، أي سافرت بسرعة متواصلة. ثم لما وصلت إلى المدينة أعلنت بين أهلها أن محمدا صلى الله عليه وسلم بخير بفضل الله، وأن المسلمين قد نالوا نصرا عظيما. وكان المسلمون عندما غادرت حنينا قد جمعوا بعض الغنائم، وكانوا لا يزالون يجتمعون المزيد منها. ثم ذهبت إلى حجرات الأزواج المطهرات للنبي صلى الله عليه وسلم وبشرتهن بسلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشكر الجميع وفرحوا. وفر مالك بن عوف قائد بني هوازن من أرض المعركة ونجا بصعوبة، ووقف أصحابه على ثنية من الثنايا فقال لهم: قفوا حتى يأتي ضعفاؤكم وتلتئم إخوانكم. فبصر بهم الزبير بن العوام رضي الله عنه فحمل عليهم، ففر مالك وتحصن بحصن ثقيف. وهناك قصة قتل محلم بن جثامة لشخص وتفاصيل أداء الدية له، علما أنني كنت ذكرت في الخطبة التي سبقت بدء الحديث عن فتح مكة تفاصيل سرية إضم، وذكرت فيها أن الصحابي محلم بن جثامة رضي الله عنه قتل رجلا كان أثناء مروره به قال له: السلام عليكم، ورغم ذلك قتله. وهناك تفاصيل أخرى بهذا الشأن، وهي بعد غزوة حنين لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعد للمسير إلى غزوة الطائف، جلس ذات يوم بعد صلاة الظهر تحت شجرة، فقام إليه عيينة ابن حصن مطالبا بدم عامر بن الأضبط الأشجعي، وقام الأقرع بن حابس يدفع عن محلم بن جثامة، فاختصما بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عيينة: يا رسول الله، والله لا أدعه، أي قاتله، حتى أسقط على نسائه جبالا من الحزن كما أسقطها على نسائنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ الدية 50 ناقة الآن و50 ناقة عند الوصول إلى المدينة. لكن عيينة رفض قبول الدية، لكنهم قبلوا الدية في النهاية بعد مفاوضات. وكان محلم القاتل في طرف الناس، وكان قد جاء مستعدا للقصاص أن موته وشيك. وبعد أن حسمت أمور الدية وغيرها، قام محلم وجلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيناه تدمعان، فقال: يا رسول الله، إني أتوب إلى الله عما بلغك فاستغفر لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ قال: أنا محلم بن جثامة. فقال: أقتلته بسلاحك في غرة الإسلام؟ أي كان قد قال السلام عليكم فور وصوله ومع ذلك قتلته. ثم قال صلى الله عليه وسلم بصوت عال: اللهم لا تغفر لمحلم. فسمعه الناس، فقال محلم مكررا: يا رسول الله، أسأل الله العفو فاستغفر لي أنت أيضا. فقال صلى الله عليه وسلم مرة أخرى بصوت عال ليسمعه الناس: اللهم لا تغفر لمحلم بن جثامة. فكرر طلبه مرة ثالثة، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالجواب نفسه، ثم قال له صلى الله عليه وسلم: انصرف من عندي. فقام وهو يتلقى دمعه بردائه. وهناك رواية لابن إسحاق حيث قال: إن رجالا قوم محلم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد استغفر له لاحقا. أما سرية أوطاس فتفصيلها أن بني هوازن بعد أن منيت بهزيمة النكراء في ميدان حنين، فرت جيوشهم في كل اتجاه، فقد فر جزء منهم بما فيهم قائد بني هوازن مالك بن عوف نحو الطائف، وتحصنوا بحصن الطائف، بينما اجتمع جزء آخر في وادي أوطاس، وفر جزء ثالث نحو نخلة أي نخيلة، وأوطاس واد قريب من حنين. ولما كانت بنو هوازن قد أحضروا نساءهم وأطفالهم وجميع أموالهم ومواشيهم للهجوم، وهم قد فروا، فقد وقع كل متاعهم في أيدي المسلمين كغنائم حرب، وكانت هذه أكبر غنائم حصل عليها المسلمون في تاريخ الإسلام حتى ذلك الوقت. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم جميع الأسرى والغنائم إلى موضع الجعرانة تحت إشراف الصحابي مسعود بن عمرو الغفاري رضي الله عنه، وانطلق هو بكامل الجيش نحو الطائف، وأرسل جيشا بقيادة أبي عامر الأشعري واسمه عبيد بن سليم إلى أوطاس، وكان هذا الجيش يضم أبا موسى الأشعري وسلمة بن الأكوع أيضا رضي الله عنهما. دعا سيدنا أبو عامر العدو للمبارزة، وكان هناك عشرة إخوة من الأعداء مشهورون بقدراتهم القتالية منقطعة النظير. خرج هؤلاء الإخوة العشرة أولا للمبارزة. جاء الأخ الأول فدعاه أبو عامر إلى الإسلام، لكنه فضل المواجهة، فقال أبو عامر: اللهم اشهد عليه، ثم ضربه بالسيف ضربة قطعته إلى نصفين فسقط على الأرض. ثم جاء الأخ الثاني فدعاه أبو عامر أيضا إلى الإسلام أولا، وعندما رفض واجهه وقتله أيضا، وهكذا قتل 9 إخوة واحدا تلو الآخر. وعندما جاء الأخ العاشر وكان أبو عامر كعادته قال: اللهم اشهد عليه، وهم بضربه، صاح الرجل قائلا: اللهم لا تشهد علي. وبذلك أظهر وكأنه يقبل الإسلام. وعندما سمع أبو عامر ذلك أنزل سيفه وتركه، لكن ذلك الرجل انقلب وهاجم أبا عامر غدرا وخيانة، وبحسب بعض الروايات قتل أبا عامر، لكن روايات أخرى تقول إن هذا غير صحيح، لأن الذي قتل أبا عامر قتله أبو موسى الأشعري في الحال. والرواية الأكثر صحة هي أن هذا الرجل أيضا الأخ العاشر أسلم فيما بعد، ويقال إنه أصبح مسلما صالحا جدا، وكلما وقع نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه فيما بعد قال صلى الله عليه وسلم: هذا شريد أبي عامر، أي هذا الذي نجا من سيف أبي عامر. على أي حال، استمر سيدنا أبو عامر في القتال بشجاعة، وكل من واجهه سيفه قتل. وأخيرا رماه ابن الحارث الجشمي علاء وأوفى بوابل من السهام، فأصابه سهم في صدره وآخر في ركبته، وبحسب بعض الروايات كان الذي رماه بالسهم هو سلمة بن دريد بن الصمة. يقول أبو موسى الأشعري: سألت أبا عامر: من رماك بالسهم؟ فأشار إلى رجل فتبعته فهرب، وعندما تحديته توقف فتبارزنا بالسيوف وقتلته. وعندما عدت إلى أبي عامر قلت له: إن الله قد أوصل قاتلك إلى جهنم. فقال لي أبو عامر: انزع سهمي. وكان السهم ما زال في جسمه. عندما نزعته خرج من الجرح ماء، مما دل على أن الجرح عميق ولا أمل في الحياة. يقول أبو موسى الأشعري: قال لي أبو عامر: أبلغ سلامي للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم واطلب منه أن يسأل الله لي المغفرة والعفو، وقدم له صلى الله عليه وسلم فرسي وسلاحي، ثم عينني خليفة له وسلمني الراية، وبعد قليل توفي. قاتل أبو موسى الأشعري أولئك الأعداء فهزموا وفروا من هناك، وقتل بعضهم، وعاد أبو موسى من هناك أيضا بالغنائم والأسرى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو موسى الأشعري: حين جئت النبي صلى الله عليه وسلم كان مضطجعا على سرير مصنوع من الحبال لا فراش عليه، لكن بحسب البخاري وبعض الروايات الأخرى كان عليه فراش، ولكنه كان رقيقا جدا مثل الشرشف، وكانت آثار الحبال ظاهرة على جسم النبي صلى الله عليه وسلم المبارك. يقول: أطلعته صلى الله عليه وسلم على تفاصيل معركة أوطاس، وأخبرته عن تفاصيل استشهاد أبي عامر أيضا، وقدمت إليه صلى الله عليه وسلم طلبه للدعاء أيضا. فطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء وتوضأ، ثم رفع كلتا يديه ودعا قائلا: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر رضي الله عنه، اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس. قال أبو موسى الأشعري: فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ولي فاستغفر. فقال: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس، يعني أبا موسى الأشعري، ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. ثم ورد ذكر سرية طفيل بن عمرو الدوسي إلى ذي الكفين، التي حدثت في شوال من العام الثامن للهجرة، لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم المسيرة إلى الطائف، بعثه الطفيل بن عمرو إلى صنم ذي الكفين ليحطمه. كان طفيل رضي الله عنه من قبيلة دوس، وكان شاعرا مرموقا ومعروفا بحكمته وفطنته بين قومه. زار النبي صلى الله عليه وسلم في الفترة المكية وأسلم في الحال. يقال إنه بعد غزوة حنين طلب بنفسه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسله لهدم صنم يدعى ذو الكفين، فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم أميرا لهذه المهمة، وأوصاه بالنصائح التالية: أفشوا السلام وأطعموا الطعام ولا تهلكهم جوعا، واتقوا الله كما يتحرج الرجل الكريم من أهله، وإذا وقعت منكم خطيئة أو ذنب فأتبعوها بالحسنة، فإن الحسنات يذهبن السيئات. أسدى النبي صلى الله عليه وسلم هذه النصائح، ثم قال له بأن يستمد قومه ويوافيه بالطائف. فأخذ طفيل 400 شخصا من قومه، فأحيى النار في وجه ذي الكفين صنم من خشب وأحرقه، وأنشد بالأبيات التالية: يا ذا الكفين، لست من عبادك، ميلادنا أقدم من ميلادك، إني حشوت النار في فؤادك. وبعد إنجاز هذه المهمة بالنجاح، وافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطائف بعد مقدمه بأربعة أيام، وكان مع طفيل 400 من الجنود، وقدم بدبابة ومنجنيق، وهي كانت آلات الحرب الحديثة في ذلك الزمن. المنجنيق آلة تستخدم لرمي الحجارة الكبيرة، هي مثل المدفعية، والدبابة صندوق خشبي متين يشبه العربة، مثل السيارات الحربية يدخل فيه عدة أشخاص من الأسفل للوصول إلى أسوار الحصن، ويظلون محميين من هجمات العدو بينما يحدثون شقوقا في الأسوار. هذه الأسلحة استخدمت لأول مرة في غزوة الطائف. غزوة الطائف أيضا حدثت في شوال في 8 من الهجرة. تقع الطائف شرق مكة على بعد حوالي 90 كيلومترا، وهي مدينة شهيرة. كان الطائف موقعا منيعا للغاية، وسمي بالطائف لأنه كان محاطا بسور حماية. كان بنو ثقيف يسكنونها، وكانوا شجعانا ومتميزين بين جميع العرب، ويعدون نظيري قريش. كان عروة بن مسعود رئيس الطائف، متزوجا من ابنة أبي سفيان. كان كفار مكة يقولون لو كان القرآن لينزل لنزل على رؤساء مكة أو الطائف. كانوا يقولون كان يجب أن ينزل القرآن على رجل عظيم بدلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يحسبون أهل مكة وأهل الطائف عظماء، وكان أهل الطائف على دراية بفنون الحرب. كان لديهم حصن منيع، وقد جمع أهل المدينة مؤنا تكفي لمدة عام كامل، ونصبوا المجانيق حول المدينة، ووزعوا الرماة المهرة في مواقع مختلفة. غزوة الطائف في الحقيقة كانت امتدادا لغزوة حنين، حيث فر معظم المهزومين من هوازن وثقيف بقيادة زعيمهم مالك بن عوف النصري إلى الطائف، وتحصنوا بحصنها. لذا بعد انتهاء النبي صلى الله عليه وسلم من حنين، أرسل جميع الغنائم وأكثر من 6000 أسير عبيد وإماء إلى واد قريب من مكة يدعى جعرانة، ثم توجه بنفسه إلى الطائف. جعرانة اسم بئر تقع على طريق مكة والطائف، وتبعد عن مكة حوالي 17 ميلا. وكلف النبي صلى الله عليه وسلم بوديل بن ورقاء أو مسعود بن عمرو الغفاري رضي الله عنهما بالإشراف على أموال الغنائم. باختصار، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه على رأس فرقة متقدمة قوامها 1000 جندي، وهو حاول التفاوض مع أهل الحصن عند وصوله، لكنهم رفضوا التفاوض. بعد إرسال خالد بن الوليد، توجه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه إلى الطائف، وكان معه خبراء بالطرق يسيرون أمامه أمام الجيش. في الطريق مروا بحصن يعود لقائد جيش العدو في غزوة حنين مالك بن عوف. سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يقيم أحد في هذا الحصن الآن، فأخبر أنه خال، فأمر بتدميره. ثم واصل الجيش السير حتى وصل إلى الطائف، حيث نصب النبي صلى الله عليه وسلم خيامه بالقرب من حصن الطائف وحاصره. كان أهل الطائف يستعدون لهذه الحرب منذ فترة طويلة، فقد قاموا بترميم وتدعيم حصنهم، وجمعوا مؤنا من الحبوب وغيرها تكفي لسنة كاملة. وبعد الهزيمة غير المتوقعة في ميدان حنين، لجأ جميع من استطاعوا الفرار من أهل الطائف إلى الحصن وأغلقوا أبوابهم. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة معسكره في مكان مكشوف قريب من الطائف، ولم يكد الجيش يستقر بعد حتى بدأ الرماة من أهل الحصن بإطلاق السهام بشدة، مما أدى إلى إصابة العديد من المسلمين في هذه الأثناء. حضر حباب بن المنذر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هذا المكان غير مناسب لمعسكرنا، لأن أهل الطائف رماة مهرة وسهامهم تصل إلى مسافات بعيدة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم باختيار مكان أكثر أمانا، فانتقل الجيش إلى موقع جديد. خلال الحصار استمرت المناوشات بين الطرفين بالرمي بالسهام والحجارة وللتصدي لهذا الوضع. أمر النبي صلى الله عليه وسلم باستخدام المنجنيق لرمي الحجارة الكبيرة على أهل الطائف، وقد سبق ذكر أن هذا المنجنيق جاء به طفيل الدوسي رضي الله عنه عند عودته من سرية ذي الكفين. في يوم واحد حصل ثقب في جدار الحصن بمجرد رمي الأحجار، فتقدمت جماعة من المسلمين باستخدام الدبابة، وهي عربة خشبية تستخدم للحماية، نجوا من جدار الحصن ليدخلوه، لكن أهل الحصن رموا عليهم قطعا من الحديد المشتعلة، وما دامت الجلود أيضا تستعمل في الدبابة فاشتعلت فيها النيران، واضطر المجاهدون المسلمون للخروج من تحتها، ولما خرجوا أمطرهم أهل الطائف بوابل من السهام وقتل معظمهم. وفي هذه الأثناء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع بساتين العنب الخاصة بأهل الطائف، أرى لعلها كانت آخر حيلة استخدمت لتخويفهم بوجه عام، لأنها ألغيت لاحقا. في البداية قال أهل الحصن مستكبرين: إن كنتم حارقي بساتيننا فافعلوا، فلن تستطيعوا أن تأخذوا معكم تربتنا ومياهنا. على أي حال كانوا يفتخرون بخصوبة أرضهم، وقصدوا أنهم سيعيدون الزراعة، وليس لديهم أدنى خوف بهذا الشأن. لكن عندما بدأ المسلمون بإتلاف البساتين فعلا، وقطعوا جزءا منها من أجل إنذارهم بأننا سنقطعها إن كنتم تريدون ذلك، تقدم سفيان بن عبد الله أحد زعماء الطائف، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ملتمسا: لماذا تتلفون بساتيننا؟ إن انتصرتم علينا فسيكون كل شيء لكم، وإلا فلا تفعلوا ذلك لوجه الله ومن أجل صلة الرحم. كانت هناك علاقات قرابة بين قريش مكة وأهل الطائف، وإن لم تكن هناك علاقات القرابة، مع ذلك كانت أسوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يمارس القسوة، فاستجاب صلى الله عليه وسلم لطلب سفيان وأمر بترك البساتين على حالها ونهى عن قطعها. ظل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يقاتلون أهل الطائف لمدة نصف شهر أو أكثر، لكن خوف الهزيمة في حنين ورعبها كان قد سيطر على قلوب أهل الطائف، فظلوا يقاتلون من داخل الحصن دون أن يبرز أحدهم للقتال في الخارج. فلم يخرج أحد منهم من الحصن للقتال. ذات مرة خرج خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى ساحة القتال وتحدى شجعان ثقيف داعيا إياهم للمبارزة، وكان لم يخرج أحد على الرغم من نداءاته المتكررة، حتى نادى زعيم ثقيف عبد يليل خالدا بصوت عال قائلا: لن يخرج أحد منا لمواجهتك، فنحن آمنون في حصننا ولدينا طعام ومؤنة تكفينا لسنة، ولا داعي لنا للقلق. وفي هذه الأثناء طلب يزيد بن زمعة رضي الله عنه التفاوض مع أهل الحصن، وقال: أريد أن أتحدث معكم إن أعطيتموني الأمان، أي أعطوني ضمانا أنكم لن تضروني، لأني أريد أن آتي إليكم سفيرا. فأعطوه الأمان، فلما قرب إلى الحصن نقضوا العهد وبدأوا برميه بالسهام فقتل، كان أول شهيد في هذه الغزوة. وكان ابن أخت أم المؤمنين السيدة أم سلمة رضي الله عنها قاتله كان هذيل بن أبي السلط، الذي خرج بعد ذلك من الحصن مستكبرا، ظنا منه أن المسلمين سيهربون من هذا الحدث ولن يتمكنوا من فعل شيء، لكن ما إن خرج من باب الحصن حتى هجم عليه يعقوب بن زمعة أخو يزيد الذي كان مختبئا بالقرب من الباب، وأمسك به وقدمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله، هذا قاتل أخي فقتل. هناك بعض التفاصيل الأخرى في هذا السياق وستذكر لاحقا بإذن الله. بعد الصلاة سأصلي صلاة الغائب على مرحومين. الجنازة الأولى هي للدكتور السيد شهاب أحمد الذي كان يقيم في كندا وكان من الهند أصلا. توفي قبل بضعة أيام عن عمر يناهز 96 عاما. إنا لله وإنا إليه راجعون. كان المرحوم موصيا، ترك وراءه ابنا وثلاث بنات وله أحفاد أيضا. كان المرحوم حفيدا لصحابي سيدنا المسيح الموعود عليه السلام، واسمه سيد إرادة حسين من ولاية بهار. حصل على درجة الماجستير في علم النفس من جامعة علي ذرة الإسلامية، ثم حصل على الماجستير من جامعة بهار في مظفربور. بعد ذلك حصل على الدكتوراه في الاختصاص نفسه من جامعة غلاسكو بإسكتلندا. انتقل في عام 1968 بأمر من الخليفة الثالث رحمه الله إلى كندا، حيث درس علم النفس الإكلينيكي Clinical Psychology كأستاذ في الجامعة، ومارس المهنة كأخصائي نفسي إكلينيكي لمدة 9 سنوات. وفق المرحوم في أوقات مختلفة لخدمة الجماعة في الهند وكندا. كان رئيسا لفرع الجماعة في مدينة ساسكاتون لفترة طويلة، وقبل ذلك أتيحت له الخدمة كسكرتير للتبليغ، ثم خدم في مدينة إدمنتون في فروع النشر والتربية والتعليم، بالإضافة إلى الخدمة كسكرتير للنشر. كان داعيا إلى الله ناجحا، وقد بايع بواسطته أشخاص. إن تاريخ الجماعة الأحمدية في كندا قيد التحرير باللغة الإنجليزية، وأتيح له الفرصة إلى حد ما لتعديله. أتيح له تنظيم عدة مؤتمرات بين الأديان في مدينة ساسكاتون بكندا، وبذلك وصلت دعوة الجماعة إلى الفئة المثقفة هناك. أتيحت له أيضا الفرصة لإلقاء المحاضرات حول الإسلام والأحمدية في مؤسسات مختلفة، كما وضع كتب الجماعة في مكتبات مختلفة. كان يتمتع بشخصية علمية، ونشرت مقالاته المختلفة باللغتين الإنجليزية والأردية في تأييد الإسلام والأحمدية في صحف الجماعة ومجلاتها وغيرها من الصحف. من إنجازاته المهمة أيضا تدوين تاريخ الأحمدية في ولاية بهار بالهند. نشر له كتابان، أصحاب أحمد في ولاية بهار وشهداء الأحمدية في ولاية بهار وبعض المخلصين الأوائل. إنهما كتابان جيدان، حافظ على التواصل المستمر مع الأحمديين في ولاية بهار وجمع وقائع سيرتهم. كتابه الثالث الأحمدية في ولاية بهار مكتمل أيضا، وهو باللغة الإنجليزية. كان رجلا صالحا تقيا وأحمديا مثاليا. كان يعد الالتزام بأحكام يعد الالتزام بأحكام الإسلام واجبه الأول دائما. كانت له علاقة الإخلاص والوفاء العميق مع النبي صلى الله عليه وسلم والمسيح الموعود عليه السلام والخلافة. يقول ابنه سيد مبارك أنه جعل هدفا واحدا فقط لحياته كلها، وهو نيل رضا الله تعالى. كان شديد المواظبة على الصلوات الخمس، وكان له شغف خاص بالعبادة، وكان مولعا بالقراءة والكتابة والتعلم. وحتى في أيام حياته الأخيرة كان يشتري كتبا جديدة، ومع كبر سنه كان يحرص على أداء صلاة الجمعة بانتظام. وقد شارك قبل وفاته بأسبوع في الجلسة السنوية في كندا غربية، وكان شديد الاهتدام بالتبليغ، وكان يقوم به في أوساط مختلفة، وكان يسترشد دائما بخليفة الوقت في كل شأن، حتى كانت تصلني رسائله أيضا. وكان يرسل إلي كتبه التي ألفها، وكان دائما من المتقدمين في أداء التبرعات. وفي السنوات الأربع الأخيرة من حياته قدم خمس دخله في نظام الوصية. نسأل الله تعالى أن يعامله بالمغفرة والرحمة. وأما الذكر الثاني فهو للمرحوم مبارك كوكر من لاهور، وهو ابن إنشاء الله كوكر. توفي أيضا في الأيام الماضية عن عمر يناهز 81. إنا لله وإنا إليه راجعون. كان المرحوم من الموصين، وهو أصغر إخوة أفضل كوكر الشهيد من قرية جوجرام والا، وعم أشرف كوكر الشهيد. ففي أسرته شهيدان، وكان له علاقة خاصة مع الخليفة الرابع للمسيح الموعود عليه السلام رحمه الله. الذي زوجه ورتب له أزواج، وكانت بينهما علاقة قريبة حتى قبل كونه خليفة. وبتحفيز من الخليفة الرابع رحمه الله، بدأ تجارته في كراتشي، وقد كانت تجارة ناجحة جدا، غير أنه لم توكل إليه خدمة كبرى تحت نظام الجماعة، ولكن كلما استدعي للخدمة لخدمة الجماعة كان يلبي الدعوة على الفور، وكان شديد التعلق والإيمان بالجماعة والخلافة، وكان ودودا جدا وشفيقا، وكان يشعر بآلام الناس ويسعى لإزالتها، كما كان يشارك بنشاط في أعمال الخدمة العامة. وقد خصص منحة تعليمية باسم والدته المرحومة، ويخلفه زوجته وبنته.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله